بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. من؟
أم محمد.
تفضل أختي. أم محمد من العراق.
من العراق.
تفضل أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، أنا أسمع الشيخ يقول إذا رحتي في بلد عندك يعني إقامة هناك، فيكون القصر والجمع ما يصير، يصير شو اسمه يعني إقامة ينحسب. بس أنا أسافر إلى بيت أولادي في دول أخرى، فما عندي يعني مكان خاص هناك، بس يعني أبقى وياهم شهر، مرات أكثر مرات أقل، فيجوز إلي أن أقصر وأجمع.
وأني
زين، أنا من أول يوم ما قصرت وجمعت، بس أحيانا أحتاج أنا يعني بدي نطلع في مكان أحتاج أجمع، يصير
أبشر يا محمد.
يعني مرات
إن شاء الله
فهمت.
نعم
زين. زين، هذا السؤال أيضا في مكان إقامتي همينة. إذا يعني أدري ما أقدر أحصل الوقت يعني للصلاة الثانية، أقدر أجمع بين الصلاتين في أحيانا يعني في ضرورة في الحاجة
إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني، إذا أنا أخطأت في الصلاة، أنا كبيرة بالسن 70 سنة عمري، إذا أخطأت في الصلاة في قراءة الآيات، مثلا أنسى آية في وسط السورة وتذكرها بعد الصلاة، هل هذا يأثر على صلاتي؟ وأثناء يعني مرات بعد أثناء الصلاة هم أذكر وما أعرف كيف أتصرف، فشون أتصرف بيها؟
إن شاء الله. بشري يا محمد.
السؤال الأخ عندي، يقول الشيخ إذا كنت يعني شك وسوسة يصير في الصلاة فهذا من الشيطان، فلا تهتمين وقولي هاي وسوسة واستمري في صلاتك. فإذا أنا مثلا شكيت عندي الركعة الأولى لو الركعة الثانية، العفو مو الركعة الأولى ولا الثانية، السجدة الأولى لو السجدة الثانية، يعني هذه أعتبرها وسوسة؟ لو وإذا اعتبرتها وسوسة قلت لا أنا سجدت سجدتين، فكيف أتصرف يعني؟ وإذا أنا أخطأت يعني كان هو بس سجدة واحدة وأنا اعتبرتها سجدتين، يعني صلاتي شلون يصير؟
إن شاء الله يا محمد، بارك الله فيك.
وبارك الله بكم إن شاء الله.
مرحبا أختي.
زين، عندي سؤال الأخ على
أم محمد.
نعم.
أنت عندك أمامك تلفزيون؟
أنا والله انسحبت إلى غرفة حتى.
ها. إيه. لا لأنك أنت وش. أنت تكلمين الشيخ الآن. تفضلي.
عندي تغيير الجورب.
طيب.
مسحت عليه.
إيه.
إذا غيرت الجورب هل يجوز الاستمرار في المسح عليه؟ يعني غيرت الجورب اللي أنا كنت ماسحة عليه، فهل أستمر في المسح عليه بعدين؟
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
زين. العفو الشيخ، إذا أنا ابني سافر إلى بلد أوروبي مع عائلته لغرض الإقامة، ويقول بأن أوقات الصلاة معتمد عليه في التطبيقات اللي في التلفونات الموجودة. ولاحظ فيه فروقات كبيرة بين التطبيقات، فهو يسألني عن أي واحدة يعتمد عليها خاصة في الليل والفجر حيث الظلام يعني تدري شيخنا يعني شلون يقول يعني الفرق كبير ده في مرات بين
يصلي لوحده ولا في المسجد؟
لا وحده بالبيت.
يصلي وحده في البيت. طيب
اي لانه هناك بالمسجد بس ايام الجمعه تقريبا يصير ويروح ايام الجمعه.
نعم ابشري يا ام محمد ابشري.
تسلم دكتور. دكتور طبعا احنا كلش ممنونين واستفادين من عندك
طول عمرك
كلش هوايه ممنونين جدا دكتور. بس اكو في السؤال دائما تقولي عندكم يعني في بلد غير عربي لما يكون مثلا احنا في تركيا ما عندنا اذانين لصلاة الفجر. عندنا اذان واحد وهو دائما دا يصير يعني بعد وقت الفجر فد نص ساعة اكثر مرات يلا يوذن. يعني أكو هواية هنا يخطئون حتى بس بالتطبيقات عندي مثلا بالتليفون أنا أدري هو صاير وهم يكتبوه إمساك فصاير وقت الفجر يخطئون بهذا الشيء. فأني بس ردت أخبرك دكتور إحنا بتركيا هذا الوضع.
طيب أبشر يا أخت الفاضلة جزاك الله خير. شكرا شكرا على التنبيه. فضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
السؤال الأول بالنسبة لقيام الليل الاستغفار في قيام الليل هل نستغفر أثناء الصلاة أفضل في السجود أم نخصص ربع ساعة يعني بعد ما نكمل قيام الليل ما هو الأفضل
إن شاء الله
وما هو الأفضل تلاوة القرآن في الأيام العادية الوقت الأفضل. السؤال الأخير عندنا طبعا الإمام قلت لك عليه من زمان اللي قلت لك راه ما يسبحنش على طول بعد ما يكمل الصلاة حتى قبل الكورونا نتذكر طبعا يوم قلت لي أنت كورونا لكن هو هذا لاشي خمس سنوات ستة مجرد ما نقول السلام عليكم ممكن يجي دقائق ويطلع والإمام قدوة حتى المؤمنين يستغربوا يعني نبي نصيحة في البرامج
إن شاء الله.
ماشي دكتور شكرا.
أهلا وسهلا أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سبق لي وبعثت الرسالة على الواتساب بس ما حد أجبني.
تفضل.
مشكلتي هو أنه صار مشاكل ما بيني وبين زوجي يعني وصلت لحد يعني لحد لا أنا ما بعرف إذا كان طلاق ولا مطلق يعني سبق لي وسألت هون يعني لما حكيت لهم حكايتي قالوا لي هذا مطلق ما دام ما صار عن طريق يعني المحكمة الإسلامية لا يعتبر طلاق يعني صار في المحكمة الهولندية صار في المحكمة الهولندية ده أولا. وثانيا يعني بعد سنة تصالحت مع زوجي وأردت الرجوع إليه بس والدتي تعارضت لي يعني والدتي لا تريدني أن أرجع إلى زوجي رغم أن عندنا أولاد.
نعم
يعني أنا دلوقتي يعني ما بين نارين ما بين الأهل والزوج.
طيب الآن الطلاق تم يعني خلاص تم الطلاق بشكل شرعي؟
لم يوثق في المحكمة يعني البلد الأصلي.
هل طلقك فعلا قال أنت طالق؟
يعني شفويا لم يقل إنني طالق يعني.
طيب ما
لما يعني أنا رحت لي لما خرجت من عنده رحت للجمعية والجمعية قالوا لي لازم تتطلقوا عشان تحصلي على الحقوق على حقوقك الكاملة. أنا في الأصل أنا أصلا ما كنت أريد أن أتطلق منه بس الجمعية الموجودة في هون في هولندا قالوا لي إذا ما تطلقتي ما رح تحصلي على أي حقوق.
يعني أنت تطلقتي على أساس تحصلي على حقوق؟
إذا ما عملنا هيك يعني ما رح يعني حكون في الشارع.
يعني أصل الطلاق كان لسبب حصولك على الحقوق هذا قصدك يعني؟
أيوة.
ولا ما كان في طلاق يعني زوجك غير راغب في تطليقك؟
أجل.
طيب لماذا الوالدة معترضة؟
يعني لحد الآن ما بعرف السبب يعني الحقيقي يعني ما بيصلح إلك.
ما يصلح لك. وأنت عندكم أولاد كم أولادكم؟
عندي ولد واحد.
أي ما تخشين يا أم يوسف أن هذه عقوبة الله عز وجل سلط عليك الوالدة منعتك من الرجوع لأنك أنت طلبت الطلاق علشان دنيا؟
أنا ما طالبت الطلاق عشان الدنيا. يعني الجمعيات دي قالوا لي هيك. أنا أصلا ما بعرف القانون تبعهم. يعني
أنت قلتي تقولين ما تحصل على حقوقك قالت لك الجمعية إلا تطلبين الطلاق.
أيوة ده هو كلامهم.
وأنت حياتك طبيعية مع زوجك يعني في البداية؟
يعني ما كانت طبيعية. يعني ما كانت طبيعية.
لكن ما تصل إلى الطلاق. ما تصل إلى درجة الطلاق. صح؟
يمكن حتكون تصل إلى درجة الطلاق ويمكن لا. يعني طيب. حسب الظروف اللي خلتني أخرج من عندهم ما كان لي يعني أستطيع أن
طيب.
أستمر مع أكثر.
طيب يا أمي فهمت أنا موضوعك. أبشر إن شاء الله بإذن الله سأجيبك وأنصحك بحول الله.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا. أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول في هذه الأيام يتقدم وقت صلاة العصر عندنا إلى قرابة الساعة الثالثة والربع أو قبل.
صلاة العصر ولا قصدك المغرب؟
لا الثالثة والربع.
الثالثة نعم. ظنيت تقول السادسة. نعم.
لا لا. وبعض المدارس تخرج طلابها عند الساعة الثالثة تقريبا. ولا يسمح لهم بالصلاة في المدرسة لأسباب صحية. وعند العودة إلى المنزل قد يدخل وقت العصر وهم لم يصلوا الظهر بعد. وهم طلبة مدارس قد يكون إعدادية فقد يكون بعضهم قد بلغ. فما العمل في حالتهم بالنسبة للذكور أو الإناث؟
أبشر يا أحمد.
والسؤال الثاني يا شيخ أثناء الصلاة قد يتثاوب الشخص وهو يشرع بتكبيرة الانتقال مثلا فقد لا يستطيع الإتيان بحروف التكبير على الطريقة الصحيحة. وإن انتظر حتى نهاية التثاوب قد يكون وصل إلى الركن القادم فلن يأتي به في محله فماذا يفعل؟
إن شاء الله يا أحمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك. أم سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ. أنا من متابعي برنامجك ونستفيد الكثير والكثير.
الله يحفظك.
الحمد لله. سؤالي الآن سيكون بعض الشيء طويل، ليس طويل لكن بعض الشيء. سؤالي وهو أني متزوجة منذ تقريبا 40 سنة ولم نرزق في 10 سنين الأولى من أطفال. فأخذت بنت أخي، أخي كان عنده توأمين بنتين، فأخذتها على سن عام وتقريبا عام ونصف. للأسف الشديد أخذتها في الأول على أنها بالكفالة. لما جئت بها إلى فرنسا، هناك قانون فرنسي لا يأخذون بالكفالة ولكن يأخذون بالتبني. فجلست مدة 3 سنين وأنا يعني أفتش عن كيف نعمل حتى لا أتبنى هذا الاسم. ومنذ 3 سنين لم أستطيع. في الآخر عملناها في اسم، عملناها على اسم زوجي يعني بنتنا، لكن الكل يعرف بأنها بنت أخي لا في المغرب ولا هناك. لما نذهب إلى المغرب يتعرف أباها وأمها، حتى أخواتي تقول لهم عماتي وأعمامي يعني بأنها بنت أخي. المشكلة الآن وهي توفي زوجي من 3 أسابيع ولدينا منزل في المغرب وبعد يعني مبلغ في البنك، وأنا لا أريد أن، لأن هي الآن في الحالة المدنية مسجلة، وإذا جئنا لنقسم الميراث لأن زوجي له أخت واحدة، إذا جئنا نأخذ الميراث فسيطبقون على أنها بنته، وأنا لا أريد هذا الذنب لأني أريد أن أبرئ ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى. فلهذا أسأل كيف أعمل كي نسقطها من الحالة المدنية؟ هذا صعب جدا الآن، ممكن نفعله بعد تقسيم الميراث.
طيب.
أنا اقترحت على بنتي، قلت لها ممكن هناك حل واحد، يعني نتركهم يعملوا قسمة على أنك بنته على حسب الأوراق، لكن نحن بيننا وبين الورثة سنحول الميراث إلى القسمة الشرعية. فأرجوك أن تقول لي، لأن عنده أنا موجودة، أنا الزوجة والأخت وأولاد العم شقيقين، 2 أولاد عم. فهمت سؤالي؟
أبشر يا أم سارة، تسمعين الجواب بحول الله.
سؤال سؤال ثاني من فضلك.
يلا على السريع.
سؤال الثاني وهو أني أشتغل والآن أنا في العدة، يعني أنا أعرف بأن العدة 4 أشهر و10، لكن عندي ارتباطات مع العمل، يعني أشتغل مساعدة في المنزل، فهل ممكن أن يعني أجلس شهرين وأبدأ عملي لكن في العدة، في يعني أبقى في العدة؟ فهل أنا لست محتاجة يعني بمحتاج لمدة 4 أشهر، لست محتاجة، يكفيني ما عندي، لكن الشروط التي عندي مع العمل، هل في استطاعتي أن أعمل وأنا في العدة أم أترك العمل حتى أترك العدة، لأنها ستكون 5 شهور ما بين جلست مع زوجي كان في المستشفى.
إن شاء الله يا أم سارة تسمعين الجواب.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا عنا.
اللهم آمين، جزاك الله خير. محمد.
ألو، السلام عليكم شيخ.
تفضل أختي أم محمد من العراق. عليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
السلام عليكم شيخ، شلونك؟ شلون صحة؟
الحمد لله بخير ونعمة.
عندي 3 أسئلة. بالنسبة لزوجي يروح كل وقت يروح للصلاة، مرات ينسى، يعني أقول له روح أنت قبل، يعني شلون هذا الدعاء يقرأه، مرات يقرأ ومرات ما يقرأ، يعني كل وقت يعني يقرأ، يعني يصير ضروري لكل مرة باليوم.
كيف يقرأ أخت الفاضلة؟ كيف يقرأ يعني؟
دعاء المسجد مثلاً عبر قلبي دورا، هذا يعني خطأ على طول، مرات ما يلحق، يعني يصير الوذان.
إيه يعني يروح يصلي وما يقول دعاء دخول المسجد.
يقرأ هو مرات مثلاً يروح سريع، يعني
إيه؟
المسجد.
إيه طيب. السؤال الثاني يا أم محمد.
السؤال الثاني، يعني مو سويت عملية ممرارة، يعني الفرض دي أسوي، يعني دازد بال، يعني دازد بالقاع، بس والذن شو اسمه السنن والهاية لا على الكرسي، لأن ما أقدر.
إيه طيب إن شاء الله.
يصير. السؤال الثالث، أنا يعني ناظرة، يعني من قبل من أنا صغيرة ورا صلاة الصبح والظهر والعصر، الله سبحانه وتعالى شافاني وظليت أستمر بها، يعني ومنها أصلي بالليل، يعني شلون أسويها؟ يعني
إيش هذه؟ إيش نذرتي أختي؟ إيش نذرتي؟ إيش اللي قلتي؟ إيش نذرت؟
يعني أنا ورب العالمين شافاني صلاة ركعتين
ركعتين بعد كل صلاة؟
كلية تمشيتها، أي كلية حتى العشاء.
حتى الفجر؟
أي حتى الفجر، ورا الفجر، يعني ما أصلي أكمل الفجر هم أصليها.
كلية طيبة.
الفجر والظهر والعصر والعشاء والوتر كلية أسويها.
طيب يا أم محمد.
يعني لا ما يصير، عافية
إن شاء الله يا أم محمد، تسمعين الجواب بحول
الله. على هذا البرنامج والله يعطيك الصحة والعافية.
آمين آمين، بارك الله فيك. تفضلي يا آيات.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يحفظك يا شيخ، أسأل الله أن يزيدك علم ويهدينا.
يا رب. آمين.
شيخ عندي سؤالين، واحد صغير إن شاء الله، والثاني بس إنه أعطيني شوي من وقتك، إنه لأنه أنا يعني جدا يعني إنه لا.
هو الوقت جدا يضايقني آيات، أعطيني على السؤال طول الآن، أعطيني الأسئلة يلا.
طيب إن شاء الله، خلص راح أجيب السؤال الأطول إن شاء الله.
يلا.
يعني شيخ أنا بسألك بصفتي يعني طالبة علم وبدرس هي. العلم الشرعي، أنا سمعتك في شيء لكن التبس علي، ف يعني إن شاء الله إني أنا أكون موجزة بإذن الله. سمعتك في الحلقة الماضية بتفصيل جواب وجوب علاج المرأة على الرجل من عدمه هي. أنا بعرف شيخ إنكم في موضع إفتاء وفي موضع تيسير على الناس ودعوتهم للأصلح لأحوالهم وحياتهم يعني بإذن الله تعالى، فتفصيل الجواب شيخ يعني بالنسبة إلي واختصارك فيه ما كان يعني شوي كافي إلي ودفعني للبحث عنه صدقا يعني، لأني ما استوعبت جدا يعني، فوجدت كثير يعني من الأقوال، يعني أنت مثلا إن زي ما أنت قلت يعني أنه منهم من يوجب أنه وجبت عليه نفقة الزوجة.
ذكر ثلاث أقوال.
نعم، وختمتها طيب. أنه يعني من المعاشرة بالمعروف أنه ينفق عليها في مثل
صحيح.
ذلك
صحيح.
يعني استحملني بس شيخ، يعني أنا بعرف إنكم تنقلوا إلنا علم، لكن يعني هل جميع من يسمعك علماء؟ لسنا بعلماء، نحن عوام، ونحن نأخذ منكم يعني ما نضبط في حياتنا يعني ونمشي
صحيح.
خلاص إحنا واثقين فيكم
طيب.
شيخ أليس في يعني الأصلح في مثل هذه المسألة يعني إنكم يعني تفصلوا بزيادة في مثل هذه وتدعوا الناس للأحسن؟
والله يا أختي يعني آيات سامحيني، يعني أنا ما أعتقد أني ما أدري، والله سامحيني، أنا في نفسي أني ما أعتقد أني ممكن أني أجيب أزيد من هذا، أنا فصلت كجانب شرعي متعلق بالحلال والحرام، وراح تأكدت على قضية مسألة المعاشرة بالمعروف. يعني أنت قلتيها المعاشرة بالمعروف، لكن مسألة أني أنا والله أخالف مثلا النصوص أو أخالف الشرع أو أخالف كلام العلماء، أنا أمين على العلم بعد، يعني لازم أنقل كلام العلماء.
يعني أنا بتابعك دائما وبعرف أسلوبك أنك أنت بدك توصل لنا يعني حكم العلماء، أنا بعرف.
طيب.
يعني أنا يعني مش ضد اللي قلته، لكن أنا سؤالي ويعني رغبتي منك أنك يعني أنه مثل ما يفصل في كثير من الأمور التي تدعو فيها إلى أن يعني تصبر المرأة ويصبر الرجل على بعضهم في عشان من أجل الحفاظ على مثل هذه البيوت، يعني أرجو أنك أنت في مثل هذا الإشي أنه هو يعني من باب العشرة بالمعروف أنه أمر من الله وعاشرهن.
هذا الذي قلته.
يعني سيدنا محمد كمان قال يعني أوصيكم بالنساء خيرا، يعني
هذا الذي قلته يا آيات، هذا الذي قلته وقررته، يعني هذا الذي قررته. الآن الجواب لو المخرج جزاه الله خير يساعدني يجيبه، لكن صعب الآن. عموما أنا بأكد هذا المسألة، بأزيدها تأكيد وأعيدها من جديد وأكد على هذا أبدا نزولا عند رغبتك. أبشر بخير. أعطيني السؤال الثاني.
والله بس شيخ بس مش عشان هيك، لكن
لا 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 أنا فهمك وفهم قصدك وفهم ما ترمين إليه أبدا. أبشري وبإذن الله أفصلها من جديد، وممكن أجيب حتى كلام أهل العلم بالاسم، ما عندي مشكلة، وأذكر في قضية العشرة بالمعروف. حاضر أبشر.
أنا فاهم عليك شيخ، لكن صدقني لأنه هذاك القول.
أعطيني يعني بس السؤال الثاني. شوف الآن أخذنا 3 ساعة، يعني راح نصف الوقت. أعطيني السؤال الثاني.
طيب ما في السؤال الثاني. أنا كنت بصلي فاختلط علي أنا بالركعة الرابعة أو الثالثة، فقمت عشان أجيب يعني زيادة عشان إن بنيت على الأقل، فقمت وأنا أقرأ يعني دخلت في الفاتحة وصلت لنصفها، تأكدت إني أنا أتممت 4 ركعات، فإيش أعمل في مثل هذا؟
يعني أنت لما قمت إلى الركعة الأخيرة المشكوك فيها تأكدت بأن هذه زيادة؟
أيوة نعم تأكدت، يعني وتأكدت إني أنا قمت بإتمام 4 ركعات.
أيوة إن شاء الله. أبشري آيات. أبشر.
أنا بدي أحكي لك شو عملت. إني أنا رجعت جلست وقرأت خلاص الصلاة الإبراهيمية وسلمت.
ممتاز، هذا الفعل الصحيح. أحسنت.
الله يحفظك.
طيب
شيخ.
لا 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 أبدا، صدورنا واسعة ولله الحمد. الحمد لله.
الله يحفظك.
طيب أعتذر.
يعني موضوع جدا حساس يا أخي.
إن شاء الله.
يعني
حاضرين.
ممكن يعني تتفكك مشان هاي المسألة والله.
لا 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 بالعكس أنا ما أدري والله، لكن عموما إن شاء الله بعيد الموضوع بحول الله. طيب أعتذر من الجميع، عندي مجموعة أسئلة بقي. طبعا الأخت أم قاسم من ليبيا بالأمس، والأخت جواهر من أبوظبي اليوم، قدم سؤال من الأخوات من الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يقول بأنها يعني مدرسة من الصم جاءت هنا في البلد واشتغلت طويلا وكبر أولادها، زوجتهم رجعوا البلد، أولادها يقولون لها ما يجوز لك تبقين لوحدك هنا في البلد، قالوا هذا حرام. تسأل تقول هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا، هذا الكلام غير صحيح. المرأة سألت أنا الأخ وائل، قال لي يعني كبيرة والحمد لله في بلد آمن لا يشترط فيه المحرم، يعني وجودها في البلد ما يشترط فيه المحرم، فبقاها في البلد والبلد آمن والحمد لله جميع الأشياء متوفرة، يعني لها مواصلات الذهاب والعودة ما في شيء ولله الحمد والمنة، ويمكن والله أعلم أولادها حابين تجيهم هناك وقالوا له مثل هذا الكلام. فعموما لو بقيت وكملت عملها ونشاطها هنا كمدرسة ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. أم قاسم من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني في امرأة متعطلة عن الزواج، قيل لها اقرأي سورة الكوثر، وضعي في المسك أو شيء واستخدمي هذا، وذكرت طبعا أعداد وشيء من هذا القبيل، تقول هل هذا العمل مشروع؟ أختي أم قاسم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة المتعطلة عن الزواج، الشخص المسحور الشخص المعيون عليه بالرقية الشرعية، والرقية الشرعية تكون في كتاب الله، يعني في الآيات التي هي رقية وفي الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون بلسان عربي مبين بمعنى يكون كلام مفهوم من مثل الأدعية وغير ذلك. فالقرآن أنزله الله عز وجل شفاء، قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أبو سعيد الخدري لما رقى اللدير في سورة الفاتحة قال له النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، فدل على أن سورة الفاتحة رقية، كما أن المعوذات القواقل الأخيرة أيضا رقية، ولذلك يلتزم الإنسان هذه الآيات وهذه السور. أما قراءة سورة الكوثر تحديدا ما في دليل، أنا ما أحفظ دليل لا عن الصحابة الكرام لا عن أهل الرقية أيضا المعتبرين الذين على المنهاج السليم وعلى الطريقة الصحيحة، ما يقول هذا الكلام وخلطها بالمسك بمثل هذه الطريقة، يعني أشم منها رائحة الشعوذة، أشم منها رائحة الكهانة واضح يعني، خاصة أو الجهل. يعني بعض الرقاة يوصف المسك قالوا لأن الشياطين تنفر من الروائح الطيبة فيصفون المسك، لكن هذا تجربة، هذا مجرد تجربة تنجح ولا ما تنجح. لكن خلطها بقراءة سورة قراءة سورة الكوثر وأيضا بعدد معين، هذا يجعلها في حكم البدعة. ولذلك أخت الفاضل قولي لقريبتك أو للمرأة هذه تقرأ سورة الفاتحة باستمرار، تقرأ القواقل الثلاثة الأخيرة باستمرار، أو القواقل الأخيرة مثل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس. بارك الله فيك وفيها. أم قاسم من ليبيا تقول قريبتي تحدثت مع قريب لها ويعني في مسألة كلام وكذا، تقول فأخرج هذا الكلام أو هي أخرجت هذا الكلام، وكانت تقول ما أدري أنا حلفت أم لا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني من شك هل حلف في موضوع معين أم لا وتردد في هذا وشك وما استبان له الأمر فليس عليه شيء، لأن الأصل أن ذمة المكلف بريئة من الأيمان والقسم والحلف، ذمته بريئة حتى يتأكد من أنها اشتغلت بالحلف وبالقسم. فقولي لها بارك الله فيك بأن ليس عليها شيء إلا إذا تأكدت، فإذا تأكدت وجب عليها أن تكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين، وإن لم يكن لها قدرة على الإطعام تنتقل إلى صيام 3 أيام. أم قاسم تسأل تقول هل من يموت بكورونا يكون شهيد؟ أختي أم قاسم بارك الله فيك، طبعا من مات بالطاعون فهو شهيد، من مات بالطاعون فهو شهيد، وأما من مات في كورونا فمحل بحث وكلام عند أهل العلم من المعاصرين، خاصة وأن الجائحة هذه جديدة وطارئة على الناس، ولذلك من أهل العلم من يرى بأنه لا يسمى شهيدا أو لا يقال بأنه شهيد، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه شهيد. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الميت بكورونا يرجى له الشهادة، يرجى له الشهادة. لماذا؟ لأن هذا المرض مرض صعب فلا يقل خطورة عن الطاعون، وإن كان الطاعون أشد لكن أيضا فيه آلام وأوجاع، حسب ما ذكر من عانى هذا المرض وقاسى منه وتألم وخرج وقد أحياه الله عز وجل، ويذكر المقاساة والمعاناة والألم الذي كان يعانيه والحالة التي وصل إليها. وقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال الحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد والهدم شهيد والذي يموت بذات الجنب أيضا شهيد. وإذا تأملنا مرض كورونا نجد بأنه مرض يدخل في الأنسجة ويدخل في الأعضاء ويدمر الخلايا، فمن مات فيه أرجو له الشهادة. أم قاسم تسأل تقول يعني هل المرأة الكبيرة في السن تحد على زوجها لأنها ليست بحامل؟ أختي أم قاسم بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة تحد على زوجها الميت 4 أشهر و10 سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت يعني مدخول بها أو لم يدخل بها الزوج، ما دام أنه عقد عليها فيجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك أخت الفاضلة أنت ذكرتي العلة وهي مسألة الحمل، وهذه ما قال بها أحد من العلماء، ما قال أحد من العلماء أن والله المرأة حتى يتبين حملها تمتنع عن الحداد مثلا، أو إذا كانت ما تحمل. هذا كلام غير صحيح، هذا مخالف للإجماع، هذا حق الله عز وجل لما فرضه الله، هذا حق لله عز وجل. ولذلك ذكرت لك الآن امرأة عقد رجل عليها، كتب عليها الكتاب يعني عقد عليها وتوفي في حادث وما دخل عليها، أكيد ما تحمل، فيجب عليها أن تحد 4 أشهر و10، تحد حداد 4 أشهر، ولها المهر كاملا، لها المهر كاملا ما دخل بها. فتنبهي لهذا يا أخت الفاضلة، فالحداد حق لله عز وجل. استنباطات الفقهاء بأنه حق للزوج والتأسف على الزوج، هذه استنباطات يعني قد تكون صائبة وقد تكون غير صائبة، لكن هذه المسألة هي استجابة لله، استجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه فريضة فرضها الله عز وجل على المرأة. العلماء يذكرون بعض الاستنباطات معناها صحيح تأسفا على الزوج، يعني يقولون مثلا لو أن امرأة توفي زوجها بالأمس واليوم تعرضت للخطاب، بيقولون الناس إيش، هذه فرحت بفراق زوجها، تمنت يعني ذهابه وموته، أهل الزوج يعني يكون في أنفسهم شيء وحرج تجاه المرأة اللي فرحت كأنها فرحت هذا استنباطات يعني قد تكون صحيحة، لكن الأصل أن الحداد حق لله عز وجل، يجب أن تلتزم المرأة سواء كان عمرها 100 ولا عمرها 18 سنة وعقد عليها زوجها وما دخل بها، الجميع يلتزم الحداد. جواهر ابن أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني هي مع زوجها مقيمة في المنطقة الغربية، تقول أسافر تقريبا ساعة ونصف من الشارقة أو من دبي، تقول يعني إذا أردت أن أرجع إلى الإمارة اللي أنا أصلا منها، تقول يعني أحيانا أصلي 4 ركعات في البيت الظهر و4 ركعات العصر، تقول ما حكم ذلك؟ أختي جواهر بارك الله فيك، الآن بالنسبة لإقامتك الحالية كونك مقيمة في أبو ظبي لأنك أقمتي مع زوجك انتقلتي خلاص، رجوعك إلى الشارقة أو إلى دبي هذا سفر، فإذا جيت يوم أو يومين لك الحق أنك تقصرين وتجمعين، هذه المسألة الأولى. لماذا؟ لأن أصبحت ليست محل إقامتك، والنبي عليه الصلاة والسلام بلدته الأصلية ما هي؟ مكة، لكن لما ذهب إلى المدينة خلاص أصبحت إقامته في المدينة، ولما رجع إلى مكة في السنة 8 من الهجرة فتح الله عليه مكة، ظل يقصر في مكة مع أن وطنها الأصلي وديرتها الأصلية وبلدها الأصلي، لكن كان يقصر ما عنده بيت عليه الصلاة والسلام، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، ما ترك لهم بيوت ولا أراضي، باعها عقيل بن أبي طالب. والمقصود بأنك إذا رجعت هنا تقصرين وتجمعين، إلا إذا والله نويت إقامة طويلة. لا، المسألة الثانية أنت تقول والله أجي من هناك يعني تجمعين من دون قصر، محتاجة لهذا؟ إذا قلتي لي نعم والله أحتاج لأني يمكن تفوت علي الصلاة، يمكن يروح الوقت، يمكن كذا، ما في بأس، تصلين الظهر أربع وتجمعين مع العصر 4 ثم تسافرين للحاجة. وإلا إذا ما فعلت هذا في الطريق تقصرين، أو إذا جيت مثلا وصلت دبي ولا وصلت الشارقة تقصرين وتجمعين، تصلين الظهر ركعتين العصر ركعتين، بارك الله فيك. تقول جواهر، تقول أحيانا لما أكون مسافرة وأصل مثلا قبل المغرب مثلا، تقول يعني مثلا مسافة 3 ساعات تفوتني صلاة المغرب ولا أصل إلا العشاء أصليها مع العشاء، تقول يعني هل هذا صحيح؟ جواهر بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها إلا المسافر أو المحتاج إلى الجمع، مثل ما قررت أنا قبل قليل، وهذا تقريرات العلماء بناء على النصوص الشرعية، حديث ابن عباس وغيره. فإذا أختي الفاضلة أنت ضاق عليك الوقت، كنت مسافرة وكنت تتوقعين بأنك تصلين وتصلين المغرب في وقته وما تبي يعني ما حصل هذا، أو تصلين في السفر وأنت راجعة مثلا إلى أبو ظبي مثلا أو إلى المنطقة الغربية وتقيمين هناك، الآن أصبحت ما صليتي، إذا وصلت في وقت العشاء أول ما تصلين صلاة المغرب لأن فات وقتها في اليوم الواحد، والترتيب واجب بين الفوائد في اليوم الواحد، فتصلين المغرب أولا ثم العشاء ثانيا، الآن دخل وقت العشاء، إذا تصلين المغرب أول ثم العشاء ثانيا، لكن احرصي بارك الله فيك مستقبلا أنك تصلين الصلاة في وقتها، حتى لو كنت مسافرة صليها في السفر، وحتى لو كنت تتوقعين أنك ستصلين في وقت العشاء اجمع العشاء مع المغرب في محطة من المحطات ولا في مسجد من المساجد اللي بين مثلا يعني بين المدينتين، بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول يعني أنا أستمع إلى البرنامج، تقول يعني استمعت إلى جواب فيما يتعلق إذا رحت إلى بلد، تقول أنا أسافر إلى بيت أولادي في دول أخرى ما عندي مكان آخر وأبقى مدة شهر، كيف أقصر وأجمع؟ أم محمد بارك الله فيك، يعني أنت ذكرتي بأن وطنك الأصلي العراق وتسافرين إلى أولادك في بلاد أوروبا أو في بلاد أخرى للزيارة، تمكثين فترة من الزمن ترجعين، تسألين تقول هل أقصر وأجمع؟ الجواب نعم، أنت مسافرة، كونك وصلت إلى بنتك أو ابنك ما يعني بأن السفر قد انقطع وأنت لم تعزمي إقامة، يعني ما عزمت الانتقال إليهم وإنما رايحة تزورينهم وترجعين، أسبوع أسبوعين يومين ثلاثة أيام شهر شهرين. الراجح من أقوال أهل العلم بأنك تترخصين برخص السفر من الجمع والقصر، والأفضل أنك تقصرين ولا تجمعين ما دمت عندهم في البيوت، ما تجمعين تقصرين، صلين الرباعية ركعتين، الظهر ركعتين، عصر ركعتين، والعشاء ركعتين. بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تسأل تقول أحيانا ما أقدر أحصل الوقت للصلاة الثانية، ممكن أجمع بين الصلاتين مثلا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، إذا يعني تقرر مثل ما ذكرت في جوابي قبل قليل على أنك مسافرة واحتجت إلى أنك تجمعين، تجمعين ولله الحمد والمنة، ما في بأس. قبل شوي أنا جاوبت الأخت جواهر من أبو ظبي وقلت له حتى لو كان الإنسان مقيم واحتاج إلى الجمع يجمع، أهم شيء يكون حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من دون سفر ولا خوف ولا مطر ولا. قال سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج على أمتي، يعني مثل حالة مرض، حالة ضرورة مثلا. دائما أنا أضرب مثال طبيب عند عملية جراحية بعد الظهر مثلا، والطبيب هذا يعتقد بأن العملية ما تنتهي إلا بعد المغرب، يفوت عليه صلاة العصر، نقول له قدم العصر مع الظهر. عندنا شخص مثلا حارس أمن على بوابة، حارس يعتقد بأن إذا مثلا ما جمع العصر مع الظهر بتروح عليه صلاة العصر، نقول له اجمع من دون قصر من دون قصر. شخص يعتقد إذا سافر ما في مكان في الطائرة للصلاة ممنوع، ما في وضوء، ما في إمكانات يعني إمكانية للصلاة، نقول له اجمع من دون قصر مثلا. وهكذا أنت الآن نفس العملية، سواء قصرت تجمعين لأن مرخص لك، أو كنت مقيمة صلين أربعة أربعة مثلا تجمعين للحاج، فإذا كان ثم حاجة فإنك تجمعين بين الصلاتين. بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول أنا أحيانا في الصلاة يعني أخطئ في قراءة الآية، أنسى مثلا، أتذكر أثناء الصلاة، أتذكر بعد الصلاة، ماذا علي؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، يعني أفترض أنك ما قرأت شيء بعد الفاتحة صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأنك أتيت بالركن اللي هو قراءة الفاتحة، فقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة. الخطأ في السنة ما يجعل الصلاة باطلة ولله الحمد والمن. فلو أن شخصا أخطأ في القراءة وما تذكر إلا بعد الصلاة أن أسقط آية أو آيتين أو انتقل إلى وجه آخر مثل ما يحصل لبعض الحفاظ، صلاة صحيحة ولله الحمد والمن، ولا يلزم سجود سهو في الراجح من قول أهل العلم. لأن مسألة ترك السنة هل يلزم المصلي سجود سهو أم لا، قولا الراجح بأنه ما يلزمه. فإذا تذكرت أثناء القراءة ارجعي وصحح الخطأ، إذا تذكرت بعد فوات القراءة يعني لما جيت تركعين أو ركعتي ما ترجعين إلى القراءة مرة ثانية، أو بعد الصلاة ما عليك شيء ولله الحمد، لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما في الحديث الذي عند مسلم حديث القدسي، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أم محمد تقول أنا أشك أحيانا في يعني الصلاة، يأتيني وسواس، سمعت الشيخ بأنه يقول استمري في صلاتك وشيء من هذا القبيل، يعني تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أحيانا يعني يكون السجدة الأولى أشك فيها، هذه السجدة الأولى أم الثانية؟ أم محمد بارك الله فيك، خذها قاعدة عندك ولك ولمن يشاهدني، أن الإنسان إذا شك في الصلاة فإنه يبني على الأقل، لأن هذا هو اليقين، يبني على الأقل، هذا هو اليقين. يعني مثال شخص الآن في الركعة الرابعة قال ها أنا ما أدري هذا الرابعة ولا الثالثة، يجعلها الثالثة ويأتي بالرابعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من شك في صلاتي فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. اليقين ثلاثة، المشكوك فيها الرابعة، يأتي بالرابعة. إن سلم من الصلاة وقال ها والله أنا تبين لي بأني أخطأت، صلاتي كاملة مثل ما حصل في بعض الأسئلة، ها تبين بعد ذلك، زين ما عليه شيء، يكفي سجدتين السهو. فإذا كان أصل الصلاة ناقصة الحمد لله جابها كملها، وإذا كانت زائدة هذا إرغام للشيطان، هذا من باب ترغيم الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي سجدتين السهو. عندك السجود اللي مشكلة عندك، أنت الآن رفعتي من السجدة الأولى وشكيتي تقول والله ما أدري هذه الأولى ولا الثانية، إذن ترجعين وتسجدين، تبنين على الأقل، تبنين على الأقل فتسجدين سجدة ثانية. طيب تبين لك بعد ذلك بأنك والله جبت ثلاث سجدات، ما عليك شيء، صلاتك صحيحة، يكفيك سجدة سهو، بارك الله فيك. زين، إلا في حالة الوسواس، إنسان موسوس أصلا، الموسوس أو الموسوس لهم حكم خاص، نقول لهم أنتم على اليقين لا ترجعون، لأن الموسوس أصلا مضطرب، اليقين عنده هو الشك، والشك هو اليقين، فلذلك نقول له لا لا تفعل. الموسوس هذا اللي يوسوس في كل شيء. طيب الشك بعد العبادة مطروح، أنت سلمتي يا أم محمد من الصلاة، وبعد ما سلمتي قلتي والله ما أدري هل الركعة الأخيرة سجدتين ولا سجدة واحدة سجدت، لا سجدت سجدتين، خلاص ما تلتفتي لمثل هذا، هذا الشك الذي بعد العبادة، بعد السلام ما ترجعي للصلاة، بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول عند تغيير الجورب هل يجوز يعني الاستمرار على المسح أم لا؟ أخت الفاضلة، طبعا صورة المسألة اللي تذكرها أم محمد لابسة جورب ومسحت عليه وبعدين غيرت الجورب، تقول هل يبقى المسح على الجورب حتى لو غيرت أم لا؟ أختي أم محمد يختلف باختلاف حالك، فإذا غيرت الجورب وأنت على طهارة يعني ماسحة عليه، ماسحة عليه ورحت غيرت الجورب، تقول والله الجورب صابه مثلا طلعت منه رائحة، الجورب خفيف أبغى جورب أثقل، ما في بأس. في الراجح من قول أهل العلم أنك تكملين المسح، تكملين المسح ولا تستأنفين، إنما تكملين مدة المسح. أما إذا غيرتي وأنت غير متوضئة يعني كنت على حدث ثم خلعت الجوربين وجبت جورب جديد، لا ما يصلح. لماذا؟ لأنك لبست الجوربين على غير طهارة، وأول شرط من شروط صحة المسح على الخفين لبسهما على طهارة، ولما كشفت القدمين كشفتيهما وأنت غير طاهرة، ولبست القدمين لبستيهما على غير طهارة، لاحظت الفرق يا محمد؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم محمد تقول يعني إذا مثلا ابني سافر إلى بلد أوروبي مثلا لغرض الإقامة، وتقول هناك أوقات الصلوات يعني من خلال التطبيقات فيها اختلاف وفروقات، وذكرت طبعا بلد ودولة وقالت بأن يعني خاصة مسألة الفجر وكذا. أختي أم محمد بارك الله فيك، والله شوف معرفة، شوفي معرفة الأوقات الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مهم جدا، خاصة وقت صلاة الفجر على وجه التحديد، لأن الخلاف فيه يعني كثير، وللأسف الشديد الخلاف فيه كثير. فبالنسبة لوقت صلاة الفجر يتنبه الإنسان، هناك بعض الدول اللي تتبنى مذاهب فقهية معينة يخطئون خطأ كبير حينما يخلطون بين الأذان وبين إقامة الصلاة، وهذه كارثة من الكوارث أنا أعتبرها، ومصيبة من المصائب. فالوقت واحد، الوقت واحد، الخلاف المذهبي عند بعض الفقهاء في مقابل الجمهور وهو صلاة الفجر هل تؤدى بإسفار أم بغلس؟ بغلس يعني بظلمة، وبإسفار يعني لما يظهر الضوء، ما تطلع الشمس، لا الضوء يظهر، ينبجس الضوء ولم تطلع الشمس. هم يرجحون أن الصلاة في الإسفار أفضل من الغلس، والجمهور يقولون الصلاة بغلس أفضل، لأن غالب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بغلس، يعني بعد الأذان بفترة ويصلي عليه الصلاة والسلام. الإشكال وين؟ الإشكال اللي هو مصيبة وكارثة أن يؤخر الأذان إلى الإسفار بعد نصف ساعة مثلا أو بعد 45 دقيقة، هذه مصيبة كارثة. يعني الآن لو شخص مثلا عنده صيام بكرة وأكل ما يدري شو يسمع الأذان، كيف الآن أكل بعد طلوع الفجر، والله جل وعلا يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلذلك أختي الفاضلة أنا يعني أوصيك توصين أولادك يتعلمون أوقات الصلاة اللي في كتب الفقهاء، بمعنى متى يدخل الوقت. الفجر عندنا فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب ضوء يخرج عمودي في الأفق، عمودي عفوا في السماء، ثم ينتشر حتى إن من يراه يظن الفجر قد ظهر، ثم يختفي سبحان الله العظيم، ويعقبه ظلمة شديدة، وهذا يعرفها اللي في الصحراء، يعرفها اللي في البحر، يعرف اللي مثلا خارج المدينة بعيد عن الأضواء الكهرباء يشوفون هذا الشيء. بعد 20-25 نصف ساعة يظهر الفجر الصادق اللي هو أفقي كحد السيف وليس عمودي. يظهر الفجر الصادق، يبدأ الضوء يخرج شيئا فشيئا، هذا يسمى الفجر الصادق اللي يحرم على الصائم إذا كان يريد الصيام أن يأكل ويشرب، وأيضا ينتهي وقت صلاة الوتر ويبدأ صلاة الفجر. فمهم جدا أولادك يتعلمون هذه الأوقات ولا يعتمدون على التطبيقات، لأن التطبيق صنع بشري، عمل بشري قابل يعني للإصابة وقابل للخطأ. أم محمد تقول يعني مثلا نحن في غير بلد عربي ما عندنا أذانين، يعني مثل ما ذكرت وقالت أذان واحد ويكون بعد مثل ما ذكرت قبل قليل في مسألة الفجر. أنا خلطت بين سؤال الأخير والسؤال الثاني. أخت الفاضلة، الجواب هو واحد، الجواب هو يتعلمون أولادك الأوقات الشرعية، وهذه دعوة لكل مسلم أن يتعلم الأوقات الشرعية الواردة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لا يعتمدون على التطبيقات اعتماد كلي خاصة الفجر، وإنما يتنبهون لمثل هذا الأمر ويحاولون يوازنون ويشوفون ويحتاطون لأنفسهم. الاحتياط هذا قاعدة شرعية خاصة في الأمور التي فيها مثل هذا الخلط، مثل هذا الخلط يحتاطون، هذا دين وهذه صلاة وهذه عبادة. فإذا كان والله يشكون قبل نصف ساعة ينتبهون، ينتبهون خاصة لمن كان عنده صيام، اللي عنده صلاة يعني صلاة الوتر أو صلاة مثلا سنة الفجر الأمر أهون سنن هذه، لكن المشكلة اللي عنده صيام، وكذلك يحتاطون للصلاة، مع أن المفروض بأن خاصة إذا ظهر الضوء طلع الفجر يصلون صلاة الفجر. بارك الله فيك. طبعا أنت قلتي مسألة أن ابنك يصلي لوحده، يصلي لوحده، إذن عندنا وقت الظهر معروف، وقت العصر معروف، وقت المغرب معروف، العشاء معروف أيضا، يعني يجعل بين المغرب والعشاء مدة ساعة ونص ساعة وربع، ويختلف طبعا هذا بالمناسبة، هذه ليست قاعدة مضطردة ودائمة مستمرة، لا، يختلف من الصيف إلى الشتاء. بعض دول أوروبا الليل فيها قصير 3 ساعات تقريبا وشيء، فينتبه للفروق هذه. بارك الله فيك ورضي عنك. ناجم الليبي بارك الله فيه يسأل يقول يعني بالنسبة لمن أراد قيام الليل ويستغفر، هل يستغفر في الصلاة أم خارج الصلاة؟ ناجي بارك الله فيك، يستغفر في الصلاة ويستغفر خارج الصلاة، فالله تعالى امتدح المستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث القدسي الذي عند مسلم من حديث أبي هريرة، عفوا في الحديث ليس القدسي لكن هو جزء منه قدسي، لما يقول الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول جل وعلا هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، وذلك كل ليلة. والمقصود أخي الفاضل أن يستغفر داخل الصلاة وخارج الصلاة، في السجود مثلا يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي، كل ذلك عندي. بعد الصلاة إذا انتهى وشاف في وقت مثلا يجعل الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو مثلا أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم وأتوب إليه، وهكذا. بارك الله فيك. ناجي يسأل أيضا عن فضل تلاوة القرآن يعني في الليل. يا ناجي بارك الله فيك، تلاوة القرآن لا شك بأن الفضل فيها كبير والثواب عظيم، ولو جعلها القائم في الليل في الصلاة أفضل، لأنه يجمع بين عبادتين قراءة القرآن وأيضا الصلاة، يكون أفضل. بارك الله فيك. ناجي يقول عندنا الإمام يخرج بعد الصلاة مباشرة سواء في زمن كورونا أو في غير زمن كورونا، يريد نصيحة لأئمة المساجد يعني للمكث بعد الصلاة في المصلى. ناجي بارك الله فيك، طبعا سبق أنني قدمت نصيحة لأئمة المساجد في التزام السنة والهدي النبوي والنظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة خرج إلا لضرورة أو حاجة طارئة مثلا، وإنما كان يمكث في مصلاه، وكان يجتمع الصحابة حوله ويسألونه ويستفتونه ويتعلمون منه صلوات ربي وسلامه عليه في صلاة الفجر، كان يمكث في مصلى ثم يسأل أصحابه هل رأى منكم أحد اليوم رؤيا، ولذلك بعد الصلاة سنن قولية وفعلية. أما القولية فمعروفة، الاستغفار ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر المعروف. وأما السنة الفعلية فالمكث في مكان الصلاة، ما يتحرك الإنسان عن مكان صلاته إلا لضرورة، إذا والله ضرورة أو حاجة طارئة مثلا. أما أن يكون الإمام عادته الدائمة الخروج من الصلاة مباشرة بعد السلام، فهذا لا يستحق الإمامة في الواقع. إذا كان ما عنده ضرورة، ما عنده حاجة، وما عنده أي مشكلة، هكذا يقفز للذهاب إلى السوق، للذهاب إلى بيته، متى يتعلم الناس؟ هو قدوة، إذا رأى الناس الإمام اللي يمثل قدوة لهم يفعل هذا الشيء سيفعلون فعله، ولذلك يذكر الإمام وينصح يبين له ويرشد إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم يوسف من هولندا تقول صار مشكلة بيني وبين زوجي، يعني تقول يعني طلبت الطلاق لأن المركز اللي ترددت عليه قالوا ما تأخذين حقوقك إلا بالطلاق. تقول يعني الآن بعد سنة تصالحنا وأردت الرجوع، والدتي معترضة، تقول أنا يعني مترددة، يعني أبر من وأطيع من؟ أم يوسف بارك الله. بس أم يوسف ما يصلح. طيب أم يوسف الآن المخرج يقول انتهى الوقت، وسؤالك ومشكلتك كبيرة يحتاج إلى يعني جواب طويل، ما أستطيع أقول لك والله مباشرة. تسمحي لي إن شاء الله بكرة في أول البرنامج أجيب على سؤالك. الأخ أحمد من أبو ظبي وبقية الإخوة والأخوات أعتذر منكم لأن الوقت انتهى، وإن شاء الله ألتقيكم على خير غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.